الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس من كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال: قال أيوب بن سليمان، أي ابن بلال، أيوب بن سليمان بن بلال، وهو من شيوخ البخاري، إلا أنه ذكر هذا الطريق عنه بصيغة التعليق، وقد وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن أيوب. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، من هو عبد العزيز، عن سليمان بن بلال قال: يحيى بن سعيد سمعت أنس، يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. فقال الأويسي، وهو عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا محمد بن جعفر، وهو ابن أبي كثير المدني، عن يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري وشريك، سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، يعني بالغ في رفعهما، حتى ظن الظان أنه أشار ببطونهما إلى السماء، وليس كذلك، إنما بالغ في الرفع. وقوله بشق المسافر اشتد عليه الضرر، وقال الخطاب: بشق ليس بشيء، وإنما هو لثق، يعني بلام ومثلث بدل الموحدة والشين، يقال لثق الطريق أي صار ذا وحل، ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر. قال: قلت: وهو رواية أبي إسماعيل التي ذكرناها. قال الخطاب: يحتمل أن يكون مشق بالميم بدل الموحدة، أي صار الطريق زلقة، ومنه مشق الخط والميم والباء متقاربان. وقال ابن بطال: لم أجد لبشق في اللغة معنى، وفي نوادر الأحيان نشق بالنون أي نشب انتهى، وفي النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس، وكذا في الصحاح نشق الضبي في الحبالة أي علق فيها، ورجل نشق أو نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منها. ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف، وليس كذلك، بل له وجه في اللغة لا كما قالوا. ففي المنضد للكراع بشق بفتح الموحدة بشق، تأخر ولم يتقدم، فعلى هذا فمعنى بشق هنا ضعف عن السفر، فمعنى بشق هنا ضعف عن السفر وعجز عنه كضعف الباشق وعجزه عن الصيد، لأنه ينفر الصيد ولا يصيد. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين: الباشق طائر معروف، فلو اشتق منه فعل فقيل باشق لما امتنع. ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه من خلفه، فعلى هذا يكون معنى بشق قطع به من السير، انتهى كلامه. قال: باب رفع الإمام يديه في الاستسقاء، بمعنى الباب الأول. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، هذا في الحديث، وأما في التفسير فهو من الضعفاء في قتادة. هذه فائدة نفيسة حتى لا ينطلي عليك الأمر، في الحديث من الأثبات في قتادة، فلو خالفه غيره لقدم، وفي التفسير من الضعفاء في قتادة. ومثله رواية بن أبي نجيح عن مجاهد، في الحديث من الأثبات فيه، وفي التفسير من الضعفاء فيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا ليس على إطلاقه أنه لا يرفع شيء، لكن معناه أنه في الاستسقاء كان يبالغ في الرفع، قال: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء، وقد تقدم أنها كثيرة، قد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث. فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة، إما الرفع البليغ فيدل عليه حتى يرى بياض إبطيه، ويؤيدها أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطها عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حادتاه، وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني رفع يديه حتى ظن الظان أن ظهور الكفين إلى السماء. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مائل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. قال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدعو هكذا كما يقول بعضهم، بحيث إذا كان يستسقي يكون يعني الكف إلى ظهر الكف إلى السماء، وإذا طلب يكون هكذا، وإنما كما قال بعض العلماء أنه بالغ في الرفع، انظر بالغ حتى يظن الظان أن ظهر الكف إلى السماء. قال: باب ما يقال إذا أمطرت، يعني إذا نزل المطر، هناك ذكر قبل المطر تقول: اللهم أغثنا. في حال المطر عندك عدة ألفاظ في حديث أنس عند مسلم أنه يقول رحمة، وفي حديث عائشة هنا صيبا نافعا، وفي بعض الروايات صيبا هنيئا. وإذا اشتد المطر وخشي الضرر يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. قال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل. من أين هو؟ مروزي، نسبة إلى مرو. أخرج بعضهم خريطة لرحلات البخاري من بخارى إلى جميع المناطق، خريطة عجيبة تدل على أنه جاب الآفاق إلى الحجاز وإلى بغداد وإلى الشام وإلى مصر، والله أعلم كم رحلات رحلها. إن شاء الله تسديد الباري في بيان ضلالي وسيم يوسف في طعنه في صحيح البخاري تفرق ويضاف إليها كثير من كلام أهل العلم. أفادنا أخونا عبد الكريم اليوم بعدة نقولات عن العلماء، وبعض الأخوة أيضا أرسل لي بمقطع للشيخ مقبل رحمه الله وهو يدافع، ويكون في رسالة مستقلة يدافع عن صحيح البخاري، لأن هذا الكلام الذي يتقصد في هذه الأيام ما جاء عن فراغ، لا يكون الناس في غفلة، هذا الكلام ما يأتي عن فراغ، هذا أمر مقصود ومبيت من الماسونيين والعلمانيين والحداثيين لضرب الإسلام باسم التسامح والوسطية. ماذا فعل بهم البخاري مسكين؟ ما هناك شيء قاله البخاري إلا إذا فيه ترجيح في بعض المواطن، وإلا كله قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، وينقل حدثني فلان حتى ترفع العهدة عنه. ذاك الرجل الذي يقال له علي الحجوري، ممثل من الممثلين، كان يمثل مع الذي يقال له زنبقة، متخنث من المتخنثين. والمراد بالتخنث هنا التكسر والتشبه بالنساء، فهذا يسمى عند أهل اللغة بالتخنث، حتى أنه فلق بين أسنانه ويمثل دور امرأة، هذا الذي يسمى زنبقة. وهذا علي الحجوري يمثل دور جعفر، ابن لزنبقة أو زوج لزنبقة، ما ندري، إنما نسمع من الناس. لكن قبل أيام يتجاوز حده ويطعن في البخاري، وكان السبب في المحاضرة التي ألقيت في مسجد رحيم في الرد على العقلانيين ما صدر منه ومن أمثاله، ويدعو إلى النظر في البخاري من حيث عرض أحاديثه على العقل، فمن تكلم فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. فيسر الله عز وجل أن الحكومة السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين أودعته السجن، فإما أن يتوب ويؤوب عن طعنه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يناله الجزاء الذي قد بين في ديننا وشرعنا. والعجب أن تجد من ينادي إلى حرية التعبير، حرية الممثلين، وكيف يضيق على هذا الرجل. والله أن الذي يقول هذا الكلام لو سب هذا الرجل أباه أو أمه أو رد على منشوره في الفيسبوك لغضب، لكن يتكلم في صحيح البخاري سهل، لأن هذا توجه ماسوني، توجه حداثي عقلاني. وهذه المذاهب ما هي جديدة، إنما الآن بعبارة أخرى، وإلا قد حاول في الطعن في السنة كثير من المتقدمين والمتأخرين، وما ألف كتاب ذم الكلام للهروي، وكثير من الكتب إلا للرد على هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لقد هزلت حتى صار يتكلم في الدين من أمثال هؤلاء السفهاء الذين لا يحسن أحدهم أن يتيمم بالسنة كما تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تيمم مقلدا لا يدري ما الحجة على التيمم، فضلا أن يعرف آداب الاستنجاء. هذا الذي يطعن في صحيح البخاري أتحداه يعرف آداب الاستنجاء، لا سيما مثل هذا جعفر أو علي الحجوري أو ما يسمونه سفه. كان عندنا واحد في البلاد يسخر من حديث أهل الحديث عامي، وكان العوام يتنكرون له، وأما الرافضة من شدة تخيلهم للبخاري قالوا مرة قفز عليهم بس داخل مسجد ففزع الناس، قالوا ما هو؟ قالوا البخاري، البخاري يفزعهم، البخاري، فرحم الله البخاري. الزنادقة ينتفضون من البخاري، العلمانيون ينتفضون من البخاري، أهل البدع بأصنافهم وأشكالهم ينتفضون من البخاري، وأهل السنة ينتشون إذا الحديث في البخاري. يجد الرجل نفسه واقفا على جبل ثابت، صحيح والله، يعني عندما تحدث بحديث أخرجه البخاري وذكره البخاري، حتى معلقات البخاري لها رائحة طيبة مع أنها ليست على شرطه، والآثار التي في البخاري ما ألد الاستدلال بها. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، وقال الحسن له بدعته. جميل، فالحمد لله. قال المعلمي لما ذكر له بعض من يطعن في البخاري قال: هذا مجنون، مجنون تكلم في البخاري. والحمد لله حتى العوام عوام المسلمين عمله اشتاق في تويتر في الفيسبوك البخاري خط أحمر وينشرون أي رد. قال لي آخ أمس قال نشرنا ردك في أكثر من 20 مجموعة وما أدري في كم عملنا حتى في الرابط حق هذا المدبر. قلنا اعملوا له رابط لوسيم يدخل يستفيد. قال قد عملنا رابط ونشر في 3 قنوات في اليوتيوب ونشر في كثير من الأماكن الحمد لله. والله ليس بحولنا ولا بقوتنا، لكن لما يدافع الإنسان عن الحق يجعل الله عز وجل لكلامه قبول للحق، وإلا نحن مساكين، نحن ضعاف، ضعاف في العلم، ضعاف في الإيمان، لكن يجعل الله لكلمة الحق قبولا. قال باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. يرى بياض إبطيه لأن هذا الحديث قرأناه، لأنهم كانت ملابسهم واسعة أو أنهم كانوا يلبسون أردية، وإلا مثل هذا الثوب القميص لو ترفع ما رفعت ما يظهر الأبيض، لكن هكذا. نرجع إلى حديث. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، يدعو الله أن يجعله صيبا، مطر نافع مفيد، أي يجعله صيبا ونافعا صفة للصيب، وكأنه احترز به عن الصيب الضار. وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر، وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة. تأمل ولفظه كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وأخرج أبو داود والنسائي من طريق شريح ابن هاني عن عائشة أوضح منه ولفظه كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وسيأتي للمصنف في أوائل بدء الخلق من رواية عطاء أيضا عن عائشة مقتصرا على معنى الشق الأول، وفيه أقبل وأدبر وتغير وجهه. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. انظر إلى هذا الذي هذه المتابعة يذكرها البخاري رحمه الله لبيان الاختلاف في هذه المسألة، فيقضي عليها بهذا الأمر.